التشاؤم بشكل مفرط. ولدى استقباله عددا من المسؤولين ونواب البرلمان، شدد سماحته على أن الخطوط الحمر واضحة للطرفين، وينبغي مواصلة المحادثات التي من الممكن أن تصل إلى أي نتيجة ومن الممكن أن لا تصل، مضيفا أننا متشائمون جدا حيال الطرف الآخر، فنحن نعرفه جيدا لكننا متفائلون حيال قدراتنا الذاتية. ولفت سماحة القائد إلى أن مفاوضات عمان واحدة من 10 المهام التي تقوم بها وزارة الخارجية، داعيا إلى عدم رهن قضايا البلاد بها وعدم تكرار الخطأ الذي ارتكب في الاتفاق النووي، وهو رهن البلاد بنتائج المفاوضات. للمزيد حول ما جاء في كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، نستمع إلى رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور السيد هادي أفقهي.
لقاء المسؤولين في الحقيقة من القوى الثلاثة والمسؤولين الكبار مع سماحته يعتبر لقاء استثنائيا في هذه الظروف، وخصوصا بعد أول جلسة من محادثات إيران مع الجانب الأمريكي. ذهب البعض إلى أقصى اليسار أنه تم كل شيء وسترفع العقوبات وسنقيم علاقات مع الولايات المتحدة وستستثمر الولايات المتحدة في إيران 4 تريليون دولار، والبعض الآخر ذهب إلى أقصى اليمين من أنه هذه تجربة في الحقيقة لا مخرج منها ولا اتفاقا، إنما شراء وقت لإيران. سماحته في الحقيقة وازن الأوضاع النفسية والإعلامية خصوصا سواء على مستوى الفضائيات، على مستوى المواقع الاجتماعية، على مستوى الصحف، التحليلات في الداخل وفي الخارج، وازن حقيقة وأخذ الواقع الموجود الآن إلى هنا الجلسة الأولى، إنه لا نثق ثقة عالية بالنجاح ولا نيأس يأسا في الحقيقة نهائيا بالفشل. هذه محاولة، ولكن أرجعنا إلى الماضي، لا نتسرع ولا نسمح بأن تتكرر التجربة الفاشلة في عام 2015 عندما وقعنا وقدمنا كل شيء وربطنا كل شيء في الداخل وحل مشاكلنا في الداخل إلى هذا الاتفاق. هذا أهم في الحقيقة رسالة وجهها اليوم سماحة السيد القائد للداخل وللخارج. يعني أهم موضوع هو موضوع السلاح والقوة العسكرية بشتى صنوفها، من صواريخ باليستية، فرص صوتية، إلى مسيرات، إلى إمكانيات هائلة سايبرانية. القوة العسكرية على العموم هذه لا نفوض عليها لأنها هي القوة، الخلايا في الحقيقة الدفاعية للبلد. الموضوع الآخر موضوع محور المقاومة ودعم إيران لمحور المقاومة، كذلك هذا خط أحمر ومهم جدا، وكذلك التوسع والنفوذ الاستراتيجي القانوني والحقوقي لإيران في المنطقة. إذن هذه هي الخطوط الحمراء التي أشار إليها ترامب ولكن تراجع فيما بعد، لا يمكن التقرب منها إلا بموضوع النووي وموضوع رفع العقوبات الذي طرح بصورة عامة كإطار للجلسة القادمة مع الأمريكيين.
شنت الطائرة الأمريكية عدوانا استهدفت جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن في البحر الأحمر، وذلك ب15 غارة. واستهدفت الطائرة الأمريكية أيضا مديريتي آل سالم وإكتاف في صعدة شمالي اليمن ب13 غارة، فيما استهدفت مديريات الزاهر شرقي اليمن وسفيان في محافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء. وكانت الطائرة الأمريكية استهدفت يوم الاثنين ب15 غارة مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب شمال شرق اليمن. ومنذ منتصف آذار الماضي تستمر الهجمات الأمريكية على مناطق واسعة في اليمن، ما أسفر عن 340 شهيدا وإلحاق دمار كبير وأضرار في ممتلكات اليمنيين. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث أكدت مصادر طبية استشهاد ما لا يقل عن 15 فلسطينيا وإصابة عدد آخر منهم. وفي آخر عملياته نصف جيش الاحتلال مباني سكنية في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، كما قصفت مدفعيته مناطق شرقية مدينة غزة. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 51,000 شهيد و116,340 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023، وأكدت أن حصيلة الضحايا منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على غزة في 18 مارس الماضي بلغت 1,600 و630 شهيدا و4300 جنيح. فجرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عبوة في دبابة للاحتلال متوغلة شرق الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع. وقالت السرايا في بيان لها إن بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهدوها تفجير عبوة من نوع ثاقب في دبابة صهيونية متوغلة في محيط ملعب المنطار شرق الشجاعية. ويوم الاثنين بثت سرايا القدس مشاهد توثق قنص مقاتلها أحد قناصي الاحتلال شرقي مدينة غزة، وقالت إن القناص الإسرائيلي كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية وينفذ عمليات قنص للمدنيين الغزيين. قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنهم فقدوا الاتصال مع المجموعات الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم، ولا زالوا يحاولون الوصول إليهم حتى اللحظة. وأضاف أبو عبيدة أن التقديرات تشير إلى أن جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على أهل غزة. بدورها نشرت كتائب القسام مقطع فيديو تحت عنوان كونوا مستعدين قريبا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء، يظهر فيه مشاهد من عملية تسليم المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر الدولي رفات الأسرى الصهاينة. استشهد شاب فلسطيني من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية متأثرا بإصابته مساء الأحد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي نابلس أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب واعتقلته، فيما أفادت مصادر بندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية أوصرين جنوبية المدينة. وفي القدس اقتحم أكثر من 1700 مستوطن المسجد الأقصى في ثالث أيام ما يعرف بعيد الفصح اليهودي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي واعتقلت طفلا واحتجزت عددا من العاملين بالمستشفى. دان حزب الله اللبناني بأشد العبارات جريمة انتهاك مئات المستوطنين على مدى 3 أيام متتالية لحرمة المسجد الأقصى المبارك باقتحامهم لباحاته. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. الطائرة الأمريكية تشن غارة جديدة على محافظة الحديدة غربي اليمن. جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في رفح وفي شرق مدينة غزة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا في الساعة 9:13 لبرنامج شعراء أهل المواد. عند 9:31 يأتيكم أثير الحكاية. درر البلاغة تستمعون لها في الساعة 9:46 عند 10 تمام النشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:12. عند 11 تماما يأتيكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. إعادة لحدث وحوار في الساعة 11:00 العاشرة، عند 11:52 كلام الأمير أمير الكلام. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:59 وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 12:04. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:12 عند 12:30 أسلمت لله. نستمع للكتاب الصوتي في الساعة 12:43 في تمام 1:00 نشر موجز للأنباء. شكرا لكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رياض الشعر الولائي،
حيث الكلمة الصادقة والمشاعر والأحاسيس الجياشة والشعراء الموالون لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم يعبرون عن مودتهم لأهل هذا البيت الطاهر عليهم السلام.
مستمعينا الأعزاء، القطوف الشعرية التي اقتطفناها لحلقتنا لهذا الأسبوع من الشعر الولائي هي لشاعر ينتمي إلى أسرة طالما عرفت بشعرائها وأدبائها وعلمائها، إنها أسرة الهندي. شاعرنا في هذه المرة هو السيد أحمد الهندي ابن الشاعر الكبير السيد رضا الموسوي الهندي، ولد في النجف الأشرف سنة 1902 ولقب بالهندي لهجرة أحد أجداده إلى الهند في عصور الظلم والاضطهاد.
نشأ السيد أحمد في بيت شعري بامتياز، فأبوه السيد رضا الهندي يعد قمة من قمم الشعر النجفي والعراقي والعربي، فنما الشعر معه وتغذى به وارتوى من نميره. ودرس السيد أحمد في مدارس النجف العلمية واستلهم شعريته من مجالسها الأدبية، فنشر قصائده في الصحف والمجلات العراقية، منها مجلة الغري والاعتدال والحضارة والمصباح.
قال عنه الأستاذ عبد الكريم الدجالي: سريع البديهة إلى حد لا يوصف، فإنه أسرع من جري لراعي في القريضة.
وقال عنه الباحث محمد جواد الهاشمي: شاعر مجيد، سريع البديهة، كثير النظم، رقيق العاطفة، بديع الأسلوب.
وقال عنه الأستاذ علي الخاقاني: له شعر جيد في غاية المتانة إلا أنه قليل.
أما الشيخ الكرباسي فقال عنه: كان من العلماء والأدباء والشعراء الذين كانت تفتخر بهم النجف الأشرف في عصره.
بعد استكمال الشاعر أحمد الهندي الدراسة الدينية وتخرجه من حوزة النجف، حل مكان أبيه كمرشد ومبلغ ديني في المشخاب، ثم انتقل إلى الكريعات في بغداد وبقي فيها حتى وفاته ببغداد عام 1972 ودفن في النجف.
ترك السيد أحمد الهندي إضافة إلى ديوان شعره بعض المؤلفات، منها تفسير سورة الأنبياء وفي ظل الوحي وقصص الأنبياء.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. مستمعين الأحبة، أشار السيد جواد شبر في موسوعته حول شعراء الطف إلا أن للشاعر أحمد الهندي قصيدة في الإمام الكاظم عليه السلام كتبها بطلب منه، كما يشير الشيخ الكرباسي إلى أن له قصائد حسينية حفل بها ديوانه، ومن قصائده الحسينية التي يتجلى فيها أسلوبه الجامع بين الفخامة والبلاغة وبين الرقة والصور المؤثرة قوله مبتدئا قصيدته بالفخر والدعوة إلى الدفاع عن الكرامة والإباء والاستبسال في سبيل أن يعيش الإنسان شامخ الهامة مترفعا عن الدناية كما فعل الإمام الحسين سلام الله عليه، حيث رغب في العلا وأنف أن يعيش ذليلا خاضعا لإرادة الظالمين الطغاة، فما كان منه إلا أن جرد سيفه ليهوي به على الظلم والجبروت والطغيان، ولولا وضاعة عدوه وتجرده من كل المبادئ والإنسانية وحرمانه هو وأصحابه وأهل بيته من الماء لما أغنى عنهم عددهم ولحقق الانتصار عليهم، ولكن الخسة والنذالة التي اتسم بها العدو هي التي رجحت كفته من الناحية المادية، رغم أن السبط الشهيد قد حقق عليهم الانتصار بدمه، ورغم أنهم خسروا الدنيا والآخرة بارتكابهم الفجائع بحق أهل بيت النبوة. يقول الشاعر مصورا هذه الملحمة البطولية:
تطلب في العلا مجدا أثيلا، فإن طلابه أهدى سبيلا، وهم شوقا إلى أسل العوالي، ولا تتعشق الخد الأسيلة، ونل علياك في تعب وكد، ولا ترغب عن العليا بديلا، تأس بسبط أحمد يوم وافى، يجرر للعلا بردا طويلا، فحط بكربلا رحلا كريما، وهي سرعان ما عزم الرحيل.
رأى حرب السهام عليه عارا، فجرد للعدا سيفا صقيلا، وأحيى الله مبدأه بيوم هوى فيه على الغوغى قتيلا، وجرد في سبيل الله سيفا بحول الله لا يخشى فلولا، ولو لم يضمئوه فيقتلوه لما أغنى عديدهم فتيلا، ومذ ساموه إما القتل حرا وإما أن يسالمهم ذليلا، تطامن جأشه بسبيل عز وإن أرداه منعفرا جليلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى حوارية حلقة هذا اليوم. ننتقل إلى ضيف البرنامج وهو يتحدث عن الشاعر السيد أحمد الهندي.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور، تفضل. عرف الشاعر سيد أحمد الهندي في قصائده بالمتانة والبلاغة والفخامة وسر البديهة من جهة، وبرقة العاطفة وبراعة التصوير والمقدرة على التأثير في نفس المتلقي. ترى كيف انعكست هذه الخصائص على أشعاره، وكيف استطاع توظيفها في خدمة نشر رسالة أهل البيت عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم ضمن برنامجكم الذي يدور الحديث فيه عن أحد شعراء العراق والنجف الكبار، ألا وهو السيد أحمد الهندي. هذا الشاعر الذي نظم الشعر مبكرا وأبدع فيه وأجاد، ويعد من علماء النجف وشعرائه في عصره، وتميز بتنوع الأغراض الشعرية التي جاءت في أشعاره وقصائده، ونشر أكثر شعره في الصحف العراقية، وأرخ به المناسبات والكثير من الأحداث والوقائع. الحقيقة كما ذكرنا أن السيد أحمد نشأ في بيت شعري بامتياز، فأبوه هو الشاعر الشهير السيد رضا الهندي الذي يعد قمة من قمم الشعر النجفي والعراقي والعربي بشكل عام، فنمى الشعر معه وتغذى به وارتوى من نبعه. واتفق الذين أرخوا بهذا الشاعر بأنه شاعر مجيد وسريع البديهة وغزير النظم ورقيق العاطفة وبديع الأسلوب، له شعر جيد في غاية المتانة، وكان من العلماء والأدباء والشعراء، أي إنه جمع بين الجانبين العلمي والأدبي في شخصيته. وكما ورد في السؤال، فقد امتاز الشاعر السيد أحمد رضا الهندي بالفصاحة والبلاغة والجزالة في أشعاره رغم قلة ما وصل إلينا منها، كما تميز بنظمه على منوال الشعراء الأقدمين، ولم يكن تقليده لهم في الحقيقة من النوع غير المستساق، بل كان عن قدرة وتمكن، حتى لنستطيع أن نقول إنه لم يكن يقل عنهم شأوا في الجزالة والفصاحة وتقديم الصور المبدعة والمؤثرة، كما نلمس ذلك على سبيل المثال في قوله معبرا عن زهده في الدنيا، يقول: حسبي من العيش ما يمضي به الحين، لا تستغل هوى نفس العناوين، وما بنيت على الآمال شاهقة حتى تؤيد آمال البراهين، لو أعلم الغيب لم أحفل بحادثة، ولا عرى أملي في الدهر توهين، لا الخل شاك ولا الأيام عاتبة، ولا الصروف ولا الدنيا ولا الدين، هذا زمانك لا التبجيل فيه على قدر، ولا مدح من يطريه موزون، يعطي جزافا لمن يعطيه، فمغتبط بغير حق وشاك منه مغبون. نحن نلاحظ في الأبيات السابقة بشكل واضح بصمة الشعراء الكلاسيكيين الذين جمعوا بين القدم في النظم وبين محاولات التحديث، خاصة في بداية عصر النهضة من أمثال شوقي والبارودي والرصافي والزهاوي وغيرهم في أبياته السابقة من الناحيتين الشكلية والمضمونية، ومن جملة أشعاره الأخرى التي تتجلى فيها الجزالة والبلاغة وتوظيفه لهذا النوع من الشعر وهذا العنصر في سبيل ممارسة التأثير في نفس المتلقي قوله في رثاء السيد محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام يقول فلما قضى في رثائه فلما قضى وارتجت الأرض بالأسى عليه وبات الرزق يمسي ويصبح بكاه أخوه العسكري كآبة بدمع له غر الملائك تمسح قيد كساه حادث الموت رونقا كشمس السنة عند الأصائل تجنح وشيل إلى المثوى يشيعه الهدى بحيث له الأملاك باكون نوح. الحديث يعني فيه متسع كبير عن هذا الشاعر الكبير، ولكن في ختام حديثي حول هذا الشاعر أشكر لكم حسن استضافتكم وأتمنى لكم التوفيق في هذه الجهود التي تبذلونها في سبيل نشر رسالة أهل البيت عليهم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران ولكم منا كل التقدير.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، وأنتم برفقة برنامج شعراء أهل المودة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا معنا أيها الكرام لنستعرض المزيد من أبيات قصيدة الشاعر السيد أحمد الهندي في رثاء سيد الشهداء.
أيها الإخوة والأخوات، يعبر الشاعر أحمد الهندي عن فجيعته بمقتل أبي الأحرار عليه السلام من خلال إبداء تعجبه من تلك الطغمة التي سولت لها نفسها قتل هذا الإمام الطاهر الذي بوجهه تستسقى السماء، ولكنهم وبدلا من ذلك سفكوا دمه الطاهر الشريف من خلال نصولهم التي وجهوها إلى جسده، فسقط هذا الجسد الشريف على الرمال مضمخا بدمائه وهو يعاني الظمأ في هجير القيظ والغربة عن موطنه في يثرب، فتشفى منه العدو وغمرته الفرحة فيما أصاب جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحزن والهم على مقتل سبته، وفجعت أمه البتول عليها أفضل الصلاة والسلام بذبح فلذة كبدها من الوريد إلى الوريد. وهنا يقول الشاعر أحمد الهندي مصورا لنا هذه المأساة:
لو استسقى السما جادته صوبا ولكن راح يستسقي النصولا، أتمطره السماء دما عبيطا وهل يشفيه هاطلها غليلا، أقلته الرمول لقا طريحا بهاجرة فما أسنى الرمولا، أتوحش يثرب منه قطينا وتحظى كربلاء به نزيلا.
فيا حربا جنتها كف حرب فسر بها وأحزنت الرسولا، وآكلة الكبود تميس بشرى وكانت فيه فاطمة ثكولا، فتلكم عينها بالبشر قرت وهذه تسهر الليل الطويلة، أمي لغي دماؤهم الزواكي فلن تتمتعي إلا قليلا.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لجولتنا لهذا الأسبوع. بين رحاب ما قاله الشعراء على مر العصور في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم.
حتى نجدد اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم شعراء أهل المودة، لكم منا أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها ونقدم لكم حكاية جديدة. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية اخترناها لكم من عهد حكم البويهيين على جزء كبير من بلاد فارس من نهايات حكم فخر الدولة الديلمي، أي نهايات القرن الرابع الهجري. فتابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. ملك خاتون. في قلعة طبرك وعلى مشارف مدينة ري العريقة، في يوم من أيام عام 387 هجرية، كان السلطان علي الديلمي المعروف بفخر الدولة يتنفس ببطء، مسلما أمره إلى الموت المحتوم، تاركا خلفه ملك البويهيين مأزوما مضطربا، خصوصا وأن الدولة لم تعد تحظى بكياسة وفراسة وزير كالصاحب بن عباد الذي كان الوزير والمستشار الأول لفخر الدولة قبل أن يوافيه الأجل، وأن ابني فخر الدولة شمس الدولة ومجد الدولة ما زالا طفلين غير قادرين على تسنم أمر السلطة والملك. فلمن سيؤول الأمر بعده يا ترى؟ وكيف سيكون حال الدولة بعده؟ سؤال كان يدور في خلد كل من كان يحيط بسرير السلطان من رجال الدولة وأمراء العسكر. دنا منه أحدهم وهمس في أذن الأمير المحتضر: ما لنا بعدك سيدي؟ فأنت لم توصي لرجل من بعدك. التفت فخر الدولة إلى السائل بابتسامة ذابلة فقال: دعك من الرجال، فرب امرأة تعدل 1000 رجل. مال فخر الدولة بوجهه نحو القبلة ثم ذكر الشهادتين ببطء لا يخلو عن ألم، ثم أسلم الروح وذات الابتسامة الذابلة لا تفارق وجهه.
كان الأمير فخر الدولة الديلمي يقصد زوجته السيدة شيرين دخت المعروفة بالسيدة ملك خاتون أم الملوك، سيدة عرفت بين رجال الدولة أنها المستشارة الأولى للسلطان زوجها والمعتمدة التي فيها من الدراية والكياسة ما يسد به فراغ وزير حذق عالم أديب كالصاحب ابن عباد. أذعن كل رجال الدولة لدرايتها ورفعوا أمامها يد الطاعة والتأييد. أوكلت ملك خاتون ملك الري إلى ابنها مجد الدولة وملك إصفهان إلى ابنها الثاني شمس الدولة، وصارت هي الراعية بالوصاية على السلطة لصغر سن ابنيها. وكان من أولويات حكمها تقوية الجيش وجذب رجال العلم والأدب والحكمة، ونجحت في ذلك كل نجاح، خصوصا في أمر جذب العلماء والحكماء من خلال تطوير وتوسيع مكتبة الري الكبيرة والحاوية على أنفس الكتب، مما جعل شخصية عظيمة بعظمة الشيخ الرئيس ابن سينا أن يستقر عندها فيقيم في الري ولا يفارق مكتبتها، ويكون المعلم الأول لابنها مجد الدولة. في الضفة الأخرى من حدود ملك البويهيين على الري وهمدان وأصفهان، كان السلطان محمود الغزنوي مشغولا وبكل اندفاع في توسعة ملكه وسلطانه، ولذا عندما استتبت الأمور هناك إلى سيدة أعد العدة لمهاجمة الري، لأن ملكها بات في متناول يده حسب ظنه. فكتب إلى السيدة ملك خاتون: إن نزلتم عند حكمنا حفظتم بلادكم من الخراب وأهلها من القتل وسفك الدماء، وإن لم تفعلوا سنجعل سماءها تمطر عليكم نبالا وأنهارها تطفو بدمائكم. ارتعدت فرائس الرجال في البلاط الديلمي حتى قال أحدهم: فلنحقن دماء أهل الري بالتسليم لحكم السلطان محمود، هذه حرب لا قبل لنا بها. بلغ الكلام أسماع ملك خاتون، أطرقت أسفا من وجود هكذا رجال في بلاطها، لكنه لم يفت فيها عضدا ولم يفسد عليها نباهة، فراحت تملي على كاتبها هذا الكتاب إلى السلطان محمود الغزنوي: لا شك ولا ريب أننا سنقاتلك إلى الرمق الأخير، ولنا من القوة ما يؤملنا في هزيمتك، لكن الحرب هذه لن تخرج عن مآلين: إما أن تنتصر علينا، ولا فخر لك في ذلك، لأن الناس والتاريخ سيقولون أنك جيشت الجيوش وسرت بعدتك وعديدك لحرب امرأة، وإما أن ننتصر نحن عليك، ففي ذلك عار سيرافقك إلى يوم حتفك. أخذ كتاب ملك خاتون من السلطان محمود الغزنوي كل ما أخذ، وراح يفكر فيه أياما وليالي ويستشير مستشاريه ووزراءه، فكانت النتيجة هي إذعانه له والتسليم أمام كلماته الفواحة بالحكمة وكياسة الحاكمة الفاطنة. السيدة ملك خاتون هي أول ملكة حكمت في بلاد فارس على مذهب الشيعة الإمامية، واستمر حكمها 32 عاما، أي من عام 387 إلى عام 419 هجرية. أحبتنا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 239. عن علي عليه السلام: من أطاع التوانية ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشية ضيع الصديق. هذه الحكمة عنه عليه السلام تشير إلى أمرين خطيرين لهما الكثير من الآثار السلبية في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية، وهما الأول التراخي والكسل والتواني وفتور الهمة وقلة النشاط، والثاني الاستماع إلى النمامين، فإن لهما تأثيرا سلبيا على الحقوق والعلاقات الإنسانية. من أطاع التوانية ضيع الحقوق. التواني كما تعرفون هو الكسل والتأخير في أداء الواجبات والمهام. عندما يستسلم الإنسان للكسل والتأجيل فإنه يهمل حقوقه وحقوق الآخرين، قد يفوت الفرص ويضيع الوقت ويتخلف عن الوفاء بالتزاماته. هذا يؤدي إلى ضياع الحقوق، سواء كانت حقوقا شخصية أو اجتماعية أو مهنية. ومن يستسلم للكسل يهمل حقوقه وحقوق الآخرين. من مظاهر الكسل في حياة البشر عدم رغبة الفرد القيام بالأعمال الجادة والميل إلى الراحة، سواء في مجال عمله الاجتماعي أو في المجال التعليمي، فإنه يتهرب من تقبل أي نوع من المسؤوليات. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: إني لأبغض الرجل أو أبغض للرجل أن يكون كسلانا عن أمر دنياه، ومن كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل. وهكذا عن الصادق سلام الله عليه: لا تستعن بكسلان ولا تستشيرن عاجزا. فلذا ينبغي اجتناب جميع أشكال التسويف التي يتبعها البعض ظنا منهم بأن الفرص لجبران ما فات في المستقبل كثيرة، ولكنه قد لا يحصل على واحدة منها في المستقبل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
لذا كان لزاما علينا مجالسة الجادين والمجتهدين، فالاكتساب صفة حسنة لا بد من مجالسة أهلها. فإذا أردت العلم جالس العلماء، وإذا ابتغيت الحلم عاشر المتعلمين، وإذا أردت الجد والاجتهاد جالس الجادين المجتهدين، وإذا أردت التوفيق الدراسي فجالس أمثالك ممن يبتغون ذلك. وعلى الإنسان أن يضع برنامجا متقنا في حياته لتحقيق موجبات النشاط في الدنيا والثواب في الآخرة. عن الباقر سلام الله عليه: الكسل يضر بالدين والدنيا. ونتيجة الكسل هو العجز وثمرة الكسل والعجل الفقر، وهو الذي يهلك الإنسان ويجعله محتاجا وذليلا أمام الآخرين. عن علي عليه السلام: إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز، فنتج بينهما الفقر. لا يجوز للإنسان أن لا يعرف قدر النعم التي أنعمها الله عليه، لأنه مسؤول عنها سواء في الدنيا أم في الآخرة. وقفوهم إنهم مسؤولون، هكذا يقول القرآن الكريم. وقد روي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وألما الأمر الخطير الثاني فهو النميمة: ومن أطاع الواشي ضيع الصديق. الواشي هو النمام الذي ينقل الكلام بين الناس لإفساد العلاقات. وعندما يصدق الإنسان النمام ويستمع إلى كلامه دون تمحيص، فإنه يخاطر بفقدان أصدقائه. النمام يسعى إلى إثارة الفتنة والشكوك، وقد ينجح في تدمير علاقات الصداقة القوية. وهكذا النمام قد يخرب علاقات دول ومجتمعات وقبائل. من يصدق النمام يخسر أصدقائه. قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. هذا في مقام الذم، كما ذم امرأة أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، قيل أنها نمامة حمالة للحديث. وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. والنميمة كما ذكرنا هي نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد وإيقاع العداوة والبغضاء. فالنم خلق ذميم، لأنه باعث للفتن وقاطع للصلاة وزارع للحقد ومفرق للجماعات، يجعل الصديقين عدوين والأخوين أجنبيين. فالنمام يصير كالذباب ينقل الجراثيم. أن تقول: فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا، هو هذا معنى النمام. وليست النميمة مختصة به، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه شخص ثالث. وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء أي بأي أمر آخر، بحيث يبين أن هذا العمل يدل على النميمة. فكل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه، إلا ما كان في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية. أما الباعث على النميمة، إما إرادة السوء للمحكي عنه، أو إظهار الحب للمحكي له، أو التفرج بالحديث والغضب. بعض الأوقات الإنسان يحب يحكي يتكلم كل شيء اللي كان. وخلاصة الكلام، فإن هذه الحكمة تحذر من خطرين رئيسيين: الكسل والتراخي، يؤديان إلى ضياع الحقوق وتفويت الفرص. والاستماع على النمامين يؤدي إلى تدمير العلاقات الإنسانية وفقدان الأصدقاء. ويدعونا سلام الله عليه إلى العمل الجاد واليقظة وعدم الاستسلام للكسل أو تصديق النمامين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. صار يضج حياة من أهوي في دربي، بالحب تمد يداك، يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن، يا غافر كل الذنوب، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. الطائرة الأمريكية تشن غارة جديدة على محافظة الحديدة غربي اليمن. جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في رفح وفي شرق مدينة غزة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إلى عدم التفاؤل بشكل مفرط في المفاوضات مع الولايات المتحدة ولا التشاؤم.